يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأعظم نعمة نعمة الإسلام والإيمان، فهي أعظم نعمة وأعظم منة يجب على العبد أن يحمد الله عز وجل عليها وأن يشكره عليها، حيث جعله من أهل الإسلام والإيمان. فاحمد الله يا عبد الله، وانظر في دنيا البشر حيث ترى ملايين، إما على نصرانية أو يهودية أو هندوسية أو غيرها من الديانات والاعتقادات الباطلة، وأنت وفقك الله للإسلام وهداك الله للإيمان، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأمرنا الله عز وجل أن نتذكر هذه النعم وأن نستحضر هذه النعمة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. إلى غير ذلك: إذ كنتم أعداء، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. ففيه تذكير لبني إسرائيل أن يتذكروا نعم الله عليهم، ومن النعم أن جعل فيهم الأنبياء. فالواجب علينا جميعا أن نتذكر النعم، ونحن ولله الحمد والمنة في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة، ينشأ الواحد من أولى دراسته وهو يدرس العقيدة الصحيحة من الابتدائي، الأصول الثلاثة ملخصة له في مناهجه، كتاب التوحيد، وهكذا يتدرج كتاب التوحيد للشيخ الفوزان في الثانوية، وهكذا المعاهد العلمية الواسطية الحموية، وفي الجامعات التدمرية، معارج القبول، الطحاوية، وغيرها من كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة. فلنحمد الله تعالى على هذه النعم، ولنحافظ عليها بالتمسك بكتاب الله، والاستعصام والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، ما سوف نتذاكر فيه في هذه الليلة، وهو ما يتعلق بالشباب والعلم، فإن مرحلة الشباب مرحلة عمرية، مرحلة عمرية يمر بها الإنسان، تبدأ من سن البلوغ إلى وتنتهي تقريبا في سن الأربعين، كما قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، فهي مرحلة القوة والنشاط، وهي مرحلة الإنتاج. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه المرحلة هي أفضل مراحل العمر، أفضل مراحل العمر. ومما يدل على ذلك أن الله جل وعلا يجازي الناس يوم القيامة ويكافئهم بجعل أهل الجنة شبابا لا يهرمون أبدا، لا يهرمون أبدا. فهذه المرحلة مرحلة مهمة، مرحلة القوة والفتوة والنشاط. إن الشباب هم عماد الأمة وهم جيل المستقبل، منهم يتكون بناء الأمة، ومنهم ينشأ العلماء والموجهون والجنود المجاهدون، ومنهم ينشأ الصناع والمهندسون إذا صلحوا قرت بهم أعين آبائهم في الحياة وجرى نفعهم عليهم بعد الممات ولحقوا بهم إذا دخلوا الجنات. قال الله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال الله سبحانه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن ثم اتجهت عناية الأنبياء عليهم السلام إلى العناية بالشباب ورعايتهم، وكذلك نحو ذرياتهم بالدعاء لهم بصلاحهم واستقامتهم. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وها هو زكريا عليه الصلاة والسلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والصالح من عباد الله يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي. ولقد كان السلف الصالح يعتنون بأبنائهم منذ نعومة أظفارهم، يعلمونهم وينشئونهم على الخير ويبعدونهم عن الشر، ويختارون لهم المعلمين الصالحين والمربين الحكماء الأتقياء. إن الشباب، إن مرحلة الشباب فرصة ثمينة تمر بسرعة، فإن شغلت بخير وإلا شغلت بشر، لأنها مرحلة القوة والفتوة، والأوقات محدودة والأنفاس معدودة، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام مرحلة الشباب قبل فوات الأوان وقبل الندم، وقبل الندم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا. قال الشيخ حافظ رحمه الله على هذا الحديث: هذه الخمس، يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: هذه الخمس، الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة، هي أيام العمر والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فإن من فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التماس الأعمال بعد التفريط فيه والإهمال في زمن الفرصة. فإذا قصر في مرحلة الشباب وفرط في حال الصحة وفي حال الغنى فهو على خطر. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا فقرا؟ بادروا بالأعمال الصالحة، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو هرما مفندا، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. والحديث رواه الترمذي وفيه ضعف. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح. فأنت مسؤول يا عبد الله عن مرحلة الشباب، ومرحلة الشباب هي من العمر، لكنه أفردت بالسؤال لأهميتها ولأنها وقت النشاط والقوة. إن الشباب هم ثمار القلوب، وهم عماد الخطوب بعد الله تعالى، أنتم الوسيلة الناقلة للخير ومعقد الآمال ومناط الرجاء بعد الله. الشباب، أخي الشاب، أنت أمل والديه، أنت أمل والديك، أملهم فيك كبير بعد الله، أن تكون ممن سيرهم فاضلة وأخلاقهم سامية مع صحة الاعتقاد والاستقامة والبعد عن محقرات الأعمال ورذائل المهالك، ألا تقع فريسة للانحراف أو أسيرا للملذات والشهوات أو مطية للجهل والهوى. فلا تضيع أملك وأملهم فيك. أبوك وأمك ينظرون إليك نظرة أن تكون ممن يقوم بخدمتهم ويسعى في راحتهم، إياك أن تضيع أملهم فيه. أمام لحظة من شهوة أو ساعة من غفلة عليك بانتقاء الأصحاب في المخالطة والمؤانسة. فالنفس إن تركت وهواها ضلت وأضلت، وإن هذبت اكتسبت حسن الاستقامة ولطف الشمائل وجميل الأخلاق. ومن لم يضبط نفسه عن الإهمال في الملاذ إلى الركون بالركون إلى الشهوات فقد دخل في الغفلة وأضاع نفسه. أيها الإخوة الفضلاء، إن مرحلة الشباب الشهوة فيها قوية وداعي الشهوة كبير، ولهذا روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من شاب ليس له صبغة، رواه الإمام أحمد رحمه الله. وفيه مقال، فداعي الشهوة عند الشباب قوي، ولهذا كان من أعجب الأمور الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد، واستحق بذلك أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. لتكن ذلك الشاب المؤمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهو مؤمن بدينه، محب له، مقتنع به، مغتبط به، يرى الظفر به غنيمة والحرمان منه خسرانا مبينا. لتكن ذلك الشاب العابد لربه عز وجل المخلص له العبادة وحده لا شريك له. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب بذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كان معاذ رضيفا للرسول شابا. لتكن وكذلك قال لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لتكن ذلك الشاب المؤدي لفرائض الله الذي يقيم الصلاة على الوجه الأكمل بقدر ما يستطيع، لأنه يؤمن بما في الصلاة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية والاجتماعية وما يترتب على إضاعتها من عواقب وخيمة للأفراد والمجتمعات، مؤديا للزكاة لمستحقيها، يصوم شهر رمضان فيمتنع عن شهواته ولذاته إن صيفا وشتاء، لأنه يؤمن بأن ذلك فيه مرضاة الله، فيقدم رضا الله تعالى على ما تهواه نفسه. لا تكن ذلك الشاب الذي يضيع رمضان ليلا باللهو واللعب والسهر، ونهارا في لهو ولعب ونوم عن الصلوات لا تضيع العمر. لا يكون رمضان عندك وقتا للمسلسلات والتمثيليات وضياع الأوقات، لتكن ذلك الشاب المؤدي لفريضة الحج حسب استطاعته، مؤديا لفرائض الله، لتكن ذلك الشاب الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لتكن ذلك الشاب الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بالطرق الشرعية النصيحة لولاة الأمور ولعامة المسلمين. فنصيحة ولاة الأمور في السر كذلك، لتكن ذلك الشاب الذي يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه، فلا خداع ولا غش ولا التواء ولا كتمان، لتكن ذلك الشاب الذي يدعو إلى الله على بصيرة حسب الطريق الذي بينه الله تعالى في كتابه وخطه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لتكن ذلك الشاب الملازم لجماعة المسلمين وإمامه وإمامهم بعيدا كل البعد عن الانتماءات الحزبية، مجانبا للمناهج المنحرفة والأفكار الضالة، لتكن ذلك الشاب البار بوالديه المطيع لهما محتسبا الأجر عند الله باذلا الغالي والنفيس من أجلهما، لتكن ذلك الشاب المطيع لولاة أمره في غير معصية الله، لأن طاعتهم في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتكن ذلك الشاب الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر على نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لتكن ذلك الشاب النهم في طلب العلم الشغوف به، لتكن ذلك الشاب الذي يعرف لعلماء السنة قدرهم ومكانتهم فيحترمهم ويوقرهم ممسكا لسانه عن غيبتهم أو الطعن فيهم، فإنه كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. لتكن ذلك الشاب الملازم لعلماء السنة المواظب على دروسهم، كما قال ابن شوذب رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشئه مع أهل العلم فرجه أرجله خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. لتكن ذلك الشاب الملتزم للآداب والأخلاق مع معلميه ومع مشائخه، لتكن ذلك الشاب الذي يحب الخير لعامة المسلمين، لأنه يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. قال مالك بن الحويرث أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب متقاربون، شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رحيما رفيقا شفوقا. فلما ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا شباب، سألنا عمن تركنا بعدنا، يعني ماذا تركتم من أهل، فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكروا أشياء، وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وكانوا شباب حرص على العلم وعلى الخير وعلى طاعة الله، لتكن ذلك الشاب الذي يستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل، وأنه مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لتكن ذلك الشاب ذو الخلق والدين، مهذب الأخلاق، مستقيم الدين، لين الجانب، رحم الصدر، كريم النفس، طيب القلب، صبور متحمل، لكنه حازم لا يضيع الفرصة ولا يغلب العاطفة على العقل والإصلاح، لتكن ذلك الشاب المتزن المنظم الذي يعمل بحكمة مع إتقان في العمل وجودة، لا يضيع فرصة من عمره إلا شغلها بما هو نافع له ولأمته، لتكن ذلك الشاب المحافظ على عقيدته وأخلاقه وسلوكه بعيدا كل البعد عما يناقض ذلك من الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان والأخلاق السافلة والمعاملة السيئة. إن أمة الإسلام خرجت شبابا علماء وقادة أمثال أسامة بن زيد، حيث أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيادة جيش المسلمين المتجه إلى الشام، وعمره لم يتجاوز 17، وفي القوم كبار الصحابة، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه يستأذن أسامة أن يبقى عمرا عنده، ومحمد بن القاسم فتح بلاد السند والهند وعمره لم يتجاوز 17، كما تروي لنا كتب السير. إن الشباب تكون همتهم، يجب وينبغي أن تكون همة الشاب عالية، همته عالية ورفيعة، فكن رجلا ليله في الثرى وهامه همته في الثريا. هذه الأمة خرجت أمثال الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة ومحمد بن عبد الوهاب والشيخ حافظ الحكمي وابن باز وغيرهم من علماء الأمة. انظروا في سيرهم كيف كانوا في شبابهم، في حرص وجد ونشاط. تأمل في سير سلفك الصالح، في سير سلفك الصالح تجد كثيرا في تراجمهم حفظ القرآن قبل العاشرة، ونقل عن الشافعي أنه حفظ الموطأ في 9 ليال. فالله أكبر. انظر الآن تجد منهم من يحفظ، يعني من كتب السنة، كتب العقائد، منهم من كان يحضر في اليوم 12 درسا كالنووي رحمه الله. وهكذا إن أعداء الإسلام يكيدون المكائد ويحيكون الخطط لإفساد الشباب عقائديا وفكريا وأخلاقيا عبر الرسائل المرئية والمسموعة وعبر الفئات الضالة وعبر عصابات المسكرات والمخدرات وعبر دعاة التكفير وعبر دعاة الحزبيات. وذلك لعلمهم أن الشباب إذا انهدم انهدم بناء الأمة وتسلط عليهم أعداؤها وأصبح أداة من أدوات تدمير الإسلام وأهله. فالحذر من أعداء الإسلام فإنهم يكيدون بمكر دفين ودهاء وخبث من أجل أن يصطادوا الشباب وأن يوقعوهم في حبائل الشر والفساد. فإياك أخي الشاب أن تنخدع بتلك الشعارات البراقة والدعايات المضللة. وقل كما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. إن الشباب مرحلة كما قلت مرحلة الشهوة والقوة، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم؟ تعامل معه بحكمة، قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا وكذا؟ هم بحاجة إلى التوجيه وإلى الأسلوب الحكيم، إلى الأسلوب الحكيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب فيقول لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وروى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ كبار الصحابة. ما قال هذا صغير مقدم الكبار، قال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حقره وازدراه. فقال هذا الشاب: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني لا أوثر بنصيبي منك، يعني يجب أن أشرب بعدك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه وهو شاب صغير. فانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب. كذلك جاء في قصة الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، متحمسين للعبادة. أحدهم يقول: أنا أقوم ولا أنام، الليل كله أصلي. آخر قال: أصوم ولا أفطر. والآخر قال: لا أتزوج النساء. نبغى تفرغ العبادة. وفي رواية لا آكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجههم قال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا الصحابة الكرام، عبد الله ابن عمرو صاحب عبادة صاحب قيام صاحب صوم، من الصحابة من يأتي يسأل كم يقرأ القرآن، قال له الرسول اقرأه في شهر، قال فإني عندي من القوة ما أقدر أكثر، قال اقرأه في عشر، قال أقدر أكثر، قال اقرأه في سبع. ولهذا سئل بعض الصحابة كيف تحزبون القرآن، قال ثلاثا ثلاث سور وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة والحزب المفصل من قاف إلى الناس، فكانوا يقرؤونه في سبع ليال. كثير الصحابة، أكثر الصحابة. انظر إلى حال الصحابة وحال الناس اليوم، نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال. إن الشباب بحاجة إلى التوجيه السليم وإلى النصيحة الهادفة وإلى الكلمة الطيبة وإلى القدوة الحسنة. القدوة الحسنة من الإمام والخطيب ومن المعلم، وإلى الأسلوب الحكيم. إن الشباب بحاجة إلى حكمة في التعامل، والرفق في موطنه حكمة، والشدة في موطنها حكمة، حتى يتخرج جيل نافع في نفسه ومجتمعه وأمته، لتكن ذلك الشاب الحافظ لبصره عن الحرام، لا ينظر إلى ما حرم الله من النساء الأجنبيات وإلى المسلسلات الخليعات، وبالأخص مع هذه الجوالات التي سهلت والعياذ بالله الحرام. هذا الجهاز الصغير يقلبه الصغير والكبير والذكر والأنثى، وكما يقال العالم بين يديه بخيره وشره، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لتكن ذلك الشاب الحافظ لسمعه عن الحرام، فلا يسمع ما حرم الله من الأغاني ونحوها، الحافظ ليده ورجله عن أكل الحرام وشرب الحرام وعن المشي إلى الحرام، المبتعد عن الشبهات. إن الشباب بحاجة ماسة إلى التعامل الحسن، تعامل الحسن معهم، لأن بعض الناس يسيء التعامل مع الشباب، فتجد إذا وجد من الشباب من عنده أخلاق سيئة أو صفات قبيحة يتكلم عليهم بكلام لا يليق، أنتم لا خير فيكم، أنتم كذا أنتم كذا، فهذا ينفرهم عن الخير، ينفرهم عن الرغبة في الاستقامة. بل عليك أن تحسن التعامل معه بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والكلمة الهادفة. أيها الإخوة، إن مما ينبغي العناية به في مرحلة الشباب العناية بالعلم، الشباب هو العلم. لماذا نعتني بالعلم في هذه المرحلة أكثر وأكثر؟ إنه كما قيل العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم فضائله كثيرة دلت عليها الكتاب والسنة، وبين علماء الأمة فضل طلب العلم. قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه استشهد بأولي العلم على أجل مشهود ألا وهو توحيده، وكذلك اقتران شهادتهم بشهادته تعالى، واقترانها بشهادة الملائكة، والاستشهاد بهم دون غيرهم من البشر يدل على فضل العلم. كذلك مما يدل على فضل العلم ويحفز الشباب للعلم أن الله جل وعلا نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا يستوي العالم والجاهل. كذلك الله تعالى جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال سبحانه أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كمن هو أعمى، فما ثم إلا عالم أو أعمى. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله تعالى أخبر عن أولي العلم أنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم، فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ومما يدل على فضل العلم أن الله تعالى أمر بسؤالهم والرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما يدل على فضل العلم أن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا من العلم، كما قال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله تعالى أخبر عن رفعة أهل العلم درجات، أهل العلم والإيمان درجات، فقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك مما يدل على فضل العلم أن أهل العلم هم أهل خشية الله، قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل خشية الله. يحفز الشباب بهذه الأدلة لينهضوا وتعلو هممهم في طلب العلم. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعبادهم أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها، قال الله جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. كان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن لم يفهمه ولم يعرفه بكى ويقول لست من العالمين، لست من العالمين. مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه ذم الجهل في مواضع كثيرة، فقال جل وعلا ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالحرص على العلم، والله جل وعلا أخبر أن الجهال شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم، وقال تعالى فلا تكن من الجاهلين، وقال جل وعلا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كل هذا ذم من باب الذم للجهل، باب الذم للجهل. فاحرص على العلم أخي الشاب وأنت في مرحلة الشباب، مرحلة العلم مرحلة القوة، لأنه إذا كبر الإنسان كثرت مشاغله. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تصبحوا سادة ولكم وظائف وأعمال وأولاد وزوجات، والعلم دل على فضله، كذلك السنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا مما ينفع الإنسان بعد موته. صدقة جارية، ألف كتبا، طبعت أشرطة، بنى مسجدا، أوقف ماء أو بئرا، وهكذا. أو علم ينتفع به، علم ينتفع به، إما كتب، إما أشرطة، وإما طلبة يحملون هذا العلم، وهكذا. أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يقول الشيخ السعدي: إما ولد حسي أو ولد روحي. الولد الحسي هو ولد الصلب، من صلبه ولد صالح مقيد بالصلاة، اللهم أصلح ذرياتنا وأولادنا يا رب العالمين، يدعو له. أو ولد روحي، وهم التلاميذ والطلاب للشيخ الذين يدعون له. إن العلم يحتاج إلى صبر، ولهذا يقول تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجد ونشاط، لا يكون بالكسل، فإن الكسل من المفاليس، كما قال بعض السلف: سوف من المفاليس، سوف أفعل، سوف أتزوج بعدين أطلب العلم، هذه من المفاليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثرهم في هذا الزمان، كل من فتح له موقع في النت أصبح عالم، يجعله صفحة، يقول ركن الفتاوى، وركن الفتاوى الصوتية والفتاوى المكتوبة موجود، الله المستعان. نعم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله تعالى السلامة والعافية. فالعلم يؤخذ عن أهله، عن أهل العلم، لا يؤخذ عن كل من هب ودب، عن العلماء، عن علماء السنة. إذا مرض الإنسان بحث عن أفضل الأطباء، إذا تعطل السيارة فبحث عن أفضل المهندسين. وطيب، إذا جاء أمر الدين وأمر السؤال في دين الله وفي العقيدة وفي أحكام الشريعة، تفتح أي موقع وأي إجابة. بعضهم للأسف لا يميز بين الغث والسمين ولا بينه، يفتح على مواقع، حتى بعضها مواقع للروافض والعياذ بالله، وللصوفية ولغيرهم، ويأخذ أي فتوى. لابد من التثبت في دين الله، تسأل من تثق بدينه وعلمه، من وفقه الله للعلم وللفقه بالدين، فهذا عبد أراد الله به خيرا، كما قال معاوية رضي الله عنه، من يرد، كما جاء عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، أخرجه الصحيحين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعبد الله بن عباس وهو شاب، يقول: اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التفسير. وكان من علماء الصحابة. العلم لا يشبع منه، طالب العلم لا يشبع من العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كما عند أنس أخرجه أنس بن مالك عند الحاكم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب الدنيا الليل والنهار وهو يجري وراء هذه الدنيا ما يشبع. لو أن لابن آدم واديان لابتغى له ثالثا ولن يملأ فاه إلا التراب. وهكذا طالب العلم لا يشبع من العلم، طالب العلم بحق لا يشبع من العلم، فتجده في البيت يقرأ، عند فراشه الكتب يقرأ، في سفره كتابه معه يقرأ، لا يضيع وقته، لا يضيع وقته، يعرف أن الوقت ثمين والأنفاس معدودة. كان شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أحيانا ينام والكتاب على صدره يقرأ إلى أن يأتيه النوم هنا. وهكذا كان من أهل العلم من لا يفارقه الكتاب في سفره وهو يقرأ، يغتنم الأوقات. والآن تسهل العلم حتى لهذه الأجهزة، من استغلها للخير، فيها السنة وفيها القرآن وفيها التفاسير وفيها كتب عظيمة. أذكر مرة في العام الماضي كنا في الحج، كنا نتذاكر مع بعض المشايخ الفضلاء، كان معنا كتب وكان هو معه جهاز الجوال، فكنت أراه على هذا الجهاز، فقال: ترى هذا الجهاز فيه 10,000 مجلد، 10,000 مجلد نبحث في هذا الجهاز الجوال، المكتبة الشاملة. ما شاء الله، نعم، من أراد أن يستغله للخير يجد في كل مكان العلم معك. تغتنم وقتك، تغتنم الأعمار والأنفاس محدودة. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو الدرداء وصححه الألباني رحمه الله عند الترمذي وفي المسند: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولهذا يا إخوة علمنا صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد الفجر أن ندعو الله: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لماذا؟ من أجل أن يكون لك في كل يوم نصيب من العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. رب إنسان عنده علم وعنده حفظ، يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، ربما عنده قراءات ويحفظ من السنة، لكن لا، إذا لم يعمل بعلمه فهذا العلم حجة عليه يوم القيامة، حجة عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك الأشعري في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم، وقد قيل، وقرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثمرة العلم العمل. العلم هتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، كشجرة بلا ثمر. قال علي رضي الله عنه يقول: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعالم والعلم حاكم والمال محكوم عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، لا تكن الجاهل، فإن الجهل داء مصيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. العلم نص من القرآن أو من السنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، العلماء علماء السنة. الإمام أحمد رحمه الله في آخر عمره رؤي وهو يحمل المحبرة، قيل له: يا إمام، تحمل المحبرة في هذا السن وفي هذا وأنت العالم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، وكما قيل من المهد إلى المحد إلى اللحد. الإمام عبد الله بن المبارك قيل له: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات، إلى الممات. حتى أن بعض العلماء من أهل الحديث عند موته فأرادوا أن يلقنونه بالشهادة، فأوردوا الحديث الذي فيه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أورده بسنده وهو في سكرات الموت، فالذي يقرأ الحديث أخطأ في السند فرده هذا العالم وهو عند موته، رده قال: عن فلان عن فلان رحمهم الله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم سواء، وسائر الناس حمج، إلى آخر ما قال. العلم يا إخوة يعرف العبد به كيف يعبد ربه، كيف يوحد ربه، فالعلم والتوحيد أساس لصحة العبادات. بعض الناس يقع في شركيات ومخالفات يقول: ما أدري. عليك أن تتعلم. العلم لله الحمد دروس العلماء والمشايخ أهل العلم، وإذاعة النور على الدرب، وهكذا برامج مفيدة. اسأل تجد من الناس مثلا من يحلف بغير الله، يحلف بالنبي، ها يقولوا النبي، أو يحلف بالعيش والملح، أو يحلف بالمروة والأخوة، كل هذا حلف بغير الله، شرك بالله. حلف بغير الله شرك أصغر، وإذا كان يعتقد أن المحلوف به مساوي لله شرك أكبر. أو يحلف بالأمانة. كذلك من الناس من يقول، وبالأخص عندنا في المنطقة، يقول: عبلة، ها، أم الصبيان، وعفاريت، صح ولا لا؟ ويضحك، يضحك، يقوله ويضحك. يقول شيخنا النجمي رحمه الله: إن كان يعتقد أن هذه الجن، إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن كان لا يقصد الاستغاثة كحال الكثير من الناس، لا يقصد، إنما ألفاظ تجري، فهذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، من الزنا ومن السرقة ومن القتل. ليس معنى أصغر أنه سهل أمره، لا، وشرك، بل ذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يغفره الله عز وجل. فالعلم يعرف العبد به كيف يعبد ربه، كيف يوحد الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم؟ لأن نعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، ونأخذها عن علماء السنة وأهل السنة. كذلك الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. كيف تعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من سنته وهديه؟ وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. كيف نعرف حجة رسول الله إلا من خلال سنته عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد من أن نعتني بالعلم حتى تعبد الله على بصيرة، حتى تعبد الله على بصيرة وتؤدي حقوق الله عز وجل. يقول سفيان رحمه الله: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح ليس بجهاد، يعني الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد، فقد نقص عقله ورأيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حتى يرجع. فلنعتني أيها الإخوة بالعلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاجه الإنسان في اليوم مرات محددة، أما العلم فيحتاجه بعدد النفس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للعلم ست مراتب، احفظها يا طالب العلم، للعلم ست مراتب. المرتبة الأولى حسن السؤال، أن يكون سؤالك حسنا بأسلوب طيب. الثاني حسن الإنصات والاستماع، يكون تنصت للدرس، ما يكون الدرس أمامك وأنت مع الجوال أو مشغول بأمور أخرى. وثالثا حسن الفهم، تجتهد على أن تفهم ما تسمع، وإذا أشكل عليك شيء تسأل. والرابع حسن الحفظ، تعتني في حسن الحفظ لما تسمع، لما تقدر على حفظه. والخامس حسن التعليم، أن تجتهد في أن تعلم ما تتعلم وتنشره. السادس وهو ثمرته العمل، العمل بالعلم. فهذه ست مراتب للعلم. قال ابن القيم: وحرمان العلم من هذه الوجوه الستة. الوجه الأول ترك السؤال، ترك السؤال، لا يسأل عن أمر دينه، يقع في مخالفات وإما يستحي، وكما قال بعض السلف: لا ينال العلم، الإمام مجاهد، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وفي الحديث: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. وثانيا سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، وعدم إلقاء السمع. بل قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وثالثا سوء الفهم، أن يفهم الدرس أو يفهم الكتاب أو المسألة بغير الفهم الصحيح، كما قال الشاعر: وآفته من الفهم السقيم، يفهم الأشياء بغير مرادها، إما بتصحيف أو تحريف. رابعا عدم الحفظ، عدم العناية بالحفظ، فالعناية بالحفظ مطلوب. احفظ فكل حافظ إمام، احفظ فكل حافظ إمام. فالعناية بالحفظ، يحفظ القرآن، يحفظ شيء من السنة، يبدأ بالمختصرات المطولات، الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، رياض الصالحين، المنتقى لجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا يترقى مختصر البخاري، مختصر مسلم، اللؤلؤ والمرجان، وهكذا. خامسا عدم نشره وتعليمه، مما يثبت العلم نشره وتعليمه، تعلم أهل بيتك، جماعة مسجدك، وهكذا تنشر فيهم العلم. فإن عند كلما أنفقت من العلم زاد الله تعالى فيه وبارك لك فيه. سادسا عدم العمل بالعلم، إذا لم يعمل بالعلم كان هذا العلم وبالا عليه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، بالعمل به. كلما عملت بالعلم، كلما ثبت العلم ورسخ. فمثلا يقول الإمام أحمد: من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله، كان من أهله. إذا كانت السنة لها عدة صور كدعاء الاستفتاحات وأنواع التشهدات وأنواع الصلاة الإبراهيمية وأنواع الذكر في الركوع والسجود، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، فإن هذا مما يثبت العلم ويحفظ العلم. لكن إن بقيت على ذكر واحد نسيت باقي الأذكار وباقي الروايات، هذا شيء معروف. لكن تعمل بهذا في بعض المرات، بهذا في بعض المرات، هذا مما يثبت العلم ويبقى عندك العلم محفوظا. أيها الإخوة الفضلاء، إن هناك معوقات يا أيها الشباب في طلب العلم، هناك أشياء معوقة للشباب في طلب العلم، منها فساد النية. فساد النية، يكون يطلب العلم ويدرس لكن ليس له هم إلا الشهادة، يبغى شهادة فقط، يبغى وظيفة، يبغى الشهادة علقها برواز، ما شاء الله ماجستير ولا بكالوريوس، وضعها في صدر المجلس، خلاص تخرج من الجامعة وترك العلم على جنب. لا، طالب العلم يجب أن تكون نيته لله. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغي به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يلح رائحة الجنة. وفي الحديث: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وقد مر معنا أول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم ليقال له عالم. قال الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، من نيتي. قال الإمام الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. أطلب العلم وادعو الله تعالى إخلاص النية، وبإذن الله تعالى تصلح نيته. لكن أن يكون الهدف من البداية ليس لله، إنما هو من أجل شهادة، من أجل وظيفة، فهذا يحتاج إلى أن يعالج نفسه. كذلك من معوقات العلم يا أيها الشباب: حب الشهرة والتصدر، وهذه مصيبة. يطلب العلم لكن الهدف أن يصبح يشار إليه بالبنان ويقدم في المجالس ويتصدر، ليس هدفه لله تعالى، بل هدفه الشهرة والعياذ بالله. قال الإمام الشاطبي: آخر الأشياء نزولا في قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر، حب السلطة والتصدر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نعاي العرب، أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. صححه الألباني رحمه الله. قال ابن الأثير رحمه الله: الشهوة الخفية هي حب الاطلاع على العمل، حب الاطلاع على العمل. فعلينا أن نخلص نياتنا لله عز وجل. جاء عن الفاروق رضي الله عن عمر بن الخطاب أنه عاتب أبي بن كعب عندما رأى الناس يمشون خلفه، فنهره وزجره، قال: كف عن هذا، فإنها فتنة للمتبوع مدلة للتابع، فتنة للمتبوع مدلة للتابع. قال شعبة: ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعني أمشي معه. أيوب السختياني إمام من أئمة الحديث، وكان يخرج من ها هنا وها هنا لكي لا يفطن له، ما يبغى أحد يعرفه، متواضع لله عز وجل. قال الإمام أحمد: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة. يعرف الإمام أحمد له مكانة، ما كانوا يحبون الشهرة والمدح ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له فقال أسأل الله ألا يكون استدراجا، وفي مرة قال أسأل الله ألا يجعلنا مرائين، وهكذا. فالإنسان يحذر من حب الشهرة. كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في حلقات العلم، تفريط في حلقات العلم، يسمع الدروس هنا وهناك مجالس أهل العلم يفرط يقول إن شاء الله بعدين، وهكذا. كان يقول السلف العلم يؤتى ولا يأتي، يؤتى إليه، يؤتى إلى أهل العلم. كذلك من معوقات طلب العلم التذرع بكثرة الأشغال، احضر الدروس قل والله اليوم مشغول، وهكذا كل يوم مشغول، وقته كله مشغول. متى يكون لك وقت للعلم؟ العلم أعطه كله يعطيك بعضه. نعم الإنسان قد يكون له أشغال، له ارتباطات في خدمة الأهل، في إن كان طالب اختبارات لا بأس، الإنسان يكون في حاجته. لكن أما أن يجعل كل عمره مشغول، أوقاته كلها مشغولة. كذلك من معوقات العلم التفريط في طلب العلم في الصغر، مرحلة الشباب. يا شباب لا تفرطوا في هذه المرحلة، تفقهوا. يقول عمر رضي الله عنه قبل أن تسودوا، كما في البخاري، قبل أن تصبحوا سادة وعندكم من الأعمال والارتباطات، ولا يجد الإنسان الوقت. وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، الإنسان يطلب العلم، ليس معنى ذلك أنه ما يطلب العلم في الكبر، لا، لكن مرحلة الشباب مرحلة قوة والارتباطات عنده قليل. كذلك من معوقات العلم العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ للأحداث العصر والمواقع والمنتديات ونحو ذلك، فتجده ما أكثر الآن الشباب شغله الشاغل هذا الجوالات، تسأل عن هذا الجهاز يمكن يفصل لك أنواع الأجهزة وكيف يدخل وكيف يخرج وكيف، حتى لو كان صغير. لكن اسأله ما هي أذكار الصباح وأذكار المساء، يعني أسهل الأشياء أذكار الخروج المنزل والدخول في المنزل. تسأله عن أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، فروض الوضوء، نواقض الإسلام. يجب العناية بهذه الأمور، وهذا هو الذي ينفعك العلم. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. كذلك من معوقات العلم تزكية النفس، أطلب العلم قال والله أنا عندي ما شاء الله حصيلة، وثاني طلبت العلم في الابتدائي 6 سنوات، مفصل 3، الثانوي 3، والجامعة 4. سئل الشيخ حافظ رحمه الله عمن يتخرج من الجامعة، يقول الشيخ أحمد كلمني، قلت له يا شيخ أظن أن من درس ابتدائي 6 وكذا متوسط وثانوي ودرس الجامعة يخرج عالم. قال الشيخ حافظ يعرف كيف يطلب العلم، بعد ما يتخرج من الجامعة يعرف كيف يطلب العلم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا شك أن ثناء الناس عليك من عاجل البشرى، لكن تزكي نفسك وتمدح نفسك في المجالس، وأنا تفطرت قدمي في طلب العلم، وأنا فعلت وصنعت، وهكذا بعضهم، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان يعرف قدره. العلماء الكبار، الشيخ بن باز أحد المقدمين له يثني عليه ويمدحه، فيقول له الشيخ اتق الله، استغفر الله، أسأل الله أن يتوب عليك من هذا الكلام. والشيخ بن عثيمين يثني عليه أحدهم في قصيدة، يقول له توقف، عندك شغل هذا القصيدة؟ قال هذا اللي عندي. قال لا، القصيدة ما يبغى. والشيخ أحمد رحمه الله أحدهم يثني عليه وقال عالم أو قال علامة، قال الشيخ لا، إنما أنا طويل بعلم صغير. هؤلاء هم العلماء. الآن كل واحد يمدح الآخر وهو يسمع هذا المدح والثناء بالعلامة ونحو ذلك. فعلينا أن نعرف قدر أنفسنا. كذلك من معوقات العلم أيها الشباب عدم العمل بالعلم. عدم العمل بالعلم، يقول ابن مسعود إذا تعلم، كان الرجل من الصحابة إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، والعمل بهن. كذلك من معوقات العلم اليأس واحتقار الذات. اليأس واحتقار الذات، تعلم العلم يقول أنا حفظي ضعيف وأنا مستواي هذه الدروس فوق مستواي وهكذا. لا، يقول العسكري الإمام العسكري رحمه الله كان يتعذر الحفظ علي حين ابتدأت، يتعذر علي الحفظ في أول الأمر حتى ابتدأت أرومه، يعني بدأت أحفظ، ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة في ليلة وهي قرب من 200 بيت، قرب من 200 بيت. قال الإمام البخاري رحمه الله لما سئل ما دواء النسيان، واحد ينسى كثير ما دواءه، قال النظر في الكتب، النظر في الكتب. كذلك من معوقات طلب العلم التسويف، كما قلنا يسوف، إن شاء الله أتخرج وأبدأ أطلب العلم، تخرج قال إن شاء الله أتزوج وأبدأ أطلب العلم، تزوج قال إن شاء الله أبني عمارة، وهكذا إلى أن تذهب الأعمار وتفنى الأعمار. قال بعض السلف من جنود إبليس، سوف من جنود إبليس. وقال ابن القيم إن المنى يعني الأماني رأس أموال المفاليس، رأس أموال المفاليس، اللي يبغى يفلس دائما يمني نفسه أفعل إن شاء الله، سوف أفعل سوف أفعل، ولا تردي عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وعن أبي إسحاق قال قيل لرجل من عبد قيس أوصنا، قال احذروا سوف، احذروا سوف. فعلينا يا إخوة أن نعتني بطلب العلم ونحث نفسي والشباب على ذلك. كان السلف يحرصون على استغلال الأوقات أيها الشباب. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كان يحضر مجلسه 20,000. عبد الله بن الإمام أحمد، اسمعوا نسمع جميعا، يقول والله ما رأيت الإمام أحمد إلا قارئا أو مطالعا، قارئا أو مطالعا، يقرأ يقرأ. والخطيب البغدادي يقول عن بعض السلف ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلا وفي يده كتاب يطالعه. فعلينا أن نغتنم الأعمار، أن نغتنم الأعمار وأن نرتب أوقاتنا يا إخوة. بعض الناس يشغل وقته في زيارات ليس لها يعني قيل وقال، يزور الإنسان الأرحام، يزور الأقارب، لكن أمور الخرجات والطلعات بدون فائدة بدون داع يحفظ الإنسان وقته. الاشتغال بأمور مفضولة عن الأمور الفاضلة، كذلك نتأدب بآداب طلاب العلم من تقليل المنام وتقليل الطعام وحفظ الأوقات. كذلك يا إخوة نحرص أيها الشباب في أخذ العلم عن أهله، ونختم بهذا، أخذ العلم عن علماء السنة وعن أهل السنة، وأن نحذر من أهل البدع، أهل الأهواء، أصحاب المناهي المبتدعة والحزبيات الضالة من إخوانية وما تولد عنها من سرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها من هذه المناهج الفاسدة المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. الحذر أيها الإخوة، رب الشباب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. نحث الشباب إلى اغتنام أوقات بالعلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعن ترك القيل والقال والكلام الذي لا ينفع. هكذا ينبغي أن يغتنم الشباب به الأوقات. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأعظم نعمة نعمة الإسلام والإيمان، فهي أعظم نعمة وأعظم منة يجب على العبد أن يحمد الله عز وجل عليها وأن يشكره عليها، حيث جعله من أهل الإسلام والإيمان. فاحمد الله يا عبد الله وانظر في دنيا البشر حيث ترى ملايين، إما على نصرانية أو يهودية أو هندوسية أو غيرها من الديانات والاعتقادات الباطلة، وأنت وفقك الله للإسلام وهداك الله للإيمان، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأمرنا الله عز وجل أن نتذكر هذه النعم وأن نستحضر هذه النعمة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. وقال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، إلى غير ذلك. إذ كنتم أعداء يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، ففيه تذكير لبني إسرائيل أن يتذكروا نعم الله عليه. ومن النعم أن جعل فيهم الأنبياء، فالواجب علينا جميعا أن نتذكر النعم. ونحن ولله الحمد والمنة في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة، ينشأ الواحد من أولى دراسته وهو يدرس العقيدة الصحيحة من الابتدائي، الأصول الثلاثة ملخصة له في مناهجه، كتاب التوحيد، وهكذا يتدرج كتاب التوحيد للشيخ الفوزان في الثانوية، وهكذا المعاهد العلمية الواسطية الحموية وفي الجامعات التدمرية، معارج القبول الطحاوية، وغيرها من كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة. فلنحمد الله تعالى على هذه النعم، ولنحافظ عليها بالتمسك بكتاب الله، والاستعصام والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، ما سوف نتذاكر فيه في هذه الليلة وهو ما يتعلق بالشباب والعلم، فإن مرحلة الشباب مرحلة عمرية، مرحلة عمرية يمر بها الإنسان، تبدأ من سن البلوغ إلى وتنتهي تقريبا في سن الأربعين، كما قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، فهي مرحلة القوة والنشاط، وهي مرحلة الإنتاج. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه المرحلة هي أفضل مراحل العمر، أفضل مراحل العمر. ومما يدل على ذلك أن الله جل وعلا يجازي الناس يوم القيامة ويكافئهم بجعل أهل الجنة شبابا لا يهرمون أبدا، لا يهرمون أبدا. فهذه المرحلة مرحلة مهمة، مرحلة القوة والفتوة والنشاط. إن الشباب هم عماد الأمة، وهم جيل المستقبل، منهم يتكون بناء الأمة، ومنهم ينشأ العلماء والموجهون والجنود المجاهدون، ومنهم ينشأ الصناع والمهندسون إذا صلحوا قرت بهم أعين آبائهم في الحياة، وجرى نفعهم عليهم بعد الممات، ولحقوا بهم إذا دخلوا الجنات. قال الله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال الله سبحانه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن ثم اتجهت عناية الأنبياء عليهم السلام إلى العناية بالشباب ورعايتهم، وكذلك نحو ذرياتهم بالدعاء لهم بصلاحهم واستقامتهم. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وها هو زكريا عليه الصلاة والسلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والصالح من عباد الله يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي. ولقد كان السلف الصالح يعتنون بأبنائهم منذ نعومة أظفارهم، يعلمونهم وينشئونهم على الخير، ويبعدونهم عن الشر، ويختارون لهم المعلمين الصالحين والمربين الحكماء الأتقياء، إن الشباب، إن مرحلة الشباب فرصة ثمينة تمر بسرعة، فإن شغلت بخير وإلا شغلت بشر، لأنها مرحلة القوة والفتوة، والأوقات محدودة والأنفاس معدودة. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام مرحلة الشباب قبل فوات الأوان وقبل الندم، وقبل الندم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا. قال الشيخ حافظ رحمه الله على هذا الحديث: هذه الخمس، يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، هذه الخمس: الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة، هي أيام العمر والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فإن من فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التماس الأعمال بعد التفريط فيه والإهمال في زمن الفرصة. فإذا قصر في مرحلة الشباب وفرط في حال الصحة وفي حال الغنى فهو على خطر. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا فقرا، بادروا بالأعمال الصالحة، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو هرما مفندا، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. والحديث رواه الترمذي وفيه ضعف. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح. فأنت مسؤول يا عبد الله عن مرحلة الشباب، ومرحلة الشباب هي من العمر، لكنه أفردت بالسؤال لأهميتها، ولأنها وقت النشاط والقوة. إن الشباب هم ثمار القلوب، وهم عماد الخطوب بعد الله تعالى، أنتم الوسيلة الناقلة للخير، ومعقد الآمال ومناط الرجاء بعد الله. الشباب، أخي الشاب، أنت أمل والديك، أنت أمل والديك، أملهم فيك كبير بعد الله، أن تكون ممن سيرهم فاضلة وأخلاقهم سامية، مع صحة الاعتقاد والاستقامة والبعد عن محقرات الأعمال ورذائل المهالك، ألا تقع فريسة للانحراف أو أسيرا للملذات والشهوات أو مطية للجهل والهوى، فلا تضيع أملك وأملهم فيك، أبوك وأمك ينظرون إليك نظرة أن تكون ممن يقوم بخدمتهم ويسعى في راحتهم، إياك أن تضيع أملهم فيه أمام لحظة من شهوة أو ساعة من غفلة. عليك بانتقاء الأصحاب في المخالطة والمؤانسة، فالنفس إن تركت وهواها ضلت وأضلت، وإن هذبت اكتسبت حسن الاستقامة ولطف الشمائل وجميل الأخلاق. ومن لم يضبط نفسه عن الإهمال في الملاذ إلى الركون بالركون إلى الشهوات فقد دخل في الغفلة وأضاع نفسه. أيها الإخوة الفضلاء، إن مرحلة الشباب الشهوة فيها قوية وداعي الشهوة كبير، ولهذا روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من شاب ليس له صبغة، رواه الإمام أحمد رحمه الله. وفيه مقال، فداعي الشهوة عند الشباب قوي، ولهذا كان من أعجل الأمور الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد، واستحق بذلك أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله، لتكن ذلك الشاب المؤمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهو مؤمن بدينه، محب له، مقتنع به، مغتبط به، يرى الظفر به غنيمة والحرمان منه خسرانا مبينا. لتكن ذلك الشاب العابد لربه عز وجل المخلص له العبادة وحده لا شريك له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب بذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. كان معاذ رضيفا للرسول شابا، لتكن. وكذلك قال لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لتكن ذلك الشاب المؤدي لفرائض الله الذي يقيم الصلاة على الوجه الأكمل بقدر ما يستطيع، لأنه يؤمن بما في الصلاة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية والاجتماعية وما يترتب على إضاعتها من عواقب وخيمة للأفراد والمجتمعات، مؤديا للزكاة إلى مستحقيها، يصوم شهر رمضان فيمتنع عن شهواته ولذاته إن صيفا وشتاء، لأنه يؤمن بأن ذلك في مرضاة الله، فيقدم رضا الله تعالى على ما تهواه نفسه. لا تكن ذلك الشاب الذي يضيع رمضان ليلا باللهو واللعب والسهر، ونهارا في لهو ولعب ونوم عن الصلوات، لا تضيع العمر. لا يكون رمضان عندك وقتا للمسلسلات والتمثيليات وضياع الأوقات، لتكن ذلك الشاب المؤدي لفريضة الحج حسب استطاعته، مؤديا لفرائض الله، لتكن ذلك الشاب الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لتكن ذلك الشاب الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بالطرق الشرعية النصيحة لولاة الأمور ولعامة المسلمين. فنصيحة ولاة الأمور في السر كذلك، لتكن ذلك الشاب الذي يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه، فلا خداع ولا غش ولا التواء ولا كتمان، لتكن ذلك الشاب الذي يدعو إلى الله على بصيرة حسب الطريق الذي بينه الله تعالى في كتابه وخطه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لتكن ذلك الشاب الملازم لجماعة المسلمين وإمامه وإمامهم بعيدا كل البعد عن الانتماءات الحزبية، مجانبا للمناهج المنحرفة والأفكار الضالة، لتكن ذلك الشاب البار بوالديه المطيع لهما محتسبا الأجر عند الله باذلا الغالي والنفيس من أجلهما، لتكن ذلك الشاب المطيع لولاة أمره في غير معصية الله، لأن طاعتهم في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتكن ذلك الشاب الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر على نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لتكن ذلك الشاب النهم في طلب العلم الشغوف به، لتكن ذلك الشاب الذي يعرف لعلماء السنة قدرهم ومكانتهم فيحترمهم ويوقرهم، ممسكا لسانه عن غيبتهم أو الطعن فيهم، فإنه كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. لتكن ذلك الشاب الملازم لعلماء السنة المواظب على دروسهم، كما قال ابن شوذب رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشئه مع أهل العلم فرجه، أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. لتكن ذلك الشاب الملتزم للآداب والأخلاق مع معلميه ومع مشائخه، لتكن ذلك الشاب الذي يحب الخير لعامة المسلمين، لأنه يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. قال مالك بن الحويرث: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب متقاربون، شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رحيما رفيقا شفوقا، فلما ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا شباب سألنا عمن تركنا بعدنا، يعني ماذا تركتم من أهل، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكروا أشياء، وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وكانوا شباب حرص على العلم وعلى الخير وعلى طاعة الله، لتكن ذلك الشاب الذي يستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل، وأنه مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لتكن ذلك الشاب ذو الخلق والدين، مهذب الأخلاق، مستقيم الدين، لين الجانب، رحم الصدر، كريم النفس، طيب القلب، صبور متحمل، لكنه حازم لا يضيع الفرصة ولا يغلب العاطفة على العقل والإصلاح، لتكن ذلك الشاب المتزن المنظم الذي يعمل بحكمة مع إتقان في العمل وجودة، لا يضيع فرصة من عمره إلا شغلها بما هو نافع له ولأمته، لتكن ذلك الشاب المحافظ على عقيدته وأخلاقه وسلوكه بعيدا كل البعد عما يناقض ذلك من الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان والأخلاق السافلة والمعاملة السيئة. إن أمة الإسلام خرجت شبابا علماء وقادة أمثال أسامة بن زيد، حيث أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيادة جيش المسلمين المتجه إلى الشام، وعمره لم يتجاوز 17، وفي القوم كبار الصحابة، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه يستأذن أسامة أن يبقى عمرا عنده، ومحمد بن القاسم فتح بلاد السند والهند وعمره لم يتجاوز 17، كما تروي لنا كتب السير. إن الشباب تكون همتهم، يجب وينبغي أن تكون همة الشاب عالية، همته عالية ورفيعة، فكن رجلا ليله في الثرى وهامه همته في الثريا. هذه الأمة خرجت أمثال الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة ومحمد بن عبد الوهاب والشيخ حافظ الحكمي وابن باز وغيرهم من علماء الأمة. انظروا في سيرهم كيف كانوا في شبابهم في حرص وجد ونشاط. تأمل في سير سلفك الصالح، في سير سلفك الصالح تجد كثيرا في تراجمهم حفظ القرآن قبل العاشرة، ونقل عن الشافعي أنه حفظ الموطأ في 9 ليال. فالله أكبر، انظر الآن تجد منهم من يحفظ يعني من كتب السنة، كتب العقائد، منهم من كان يحضر في اليوم 12 درسا كالنووي رحمه الله. وهكذا إن أعداء الإسلام يكيدون المكائد ويحيكون الخطط لإفساد الشباب عقائديا وفكريا وأخلاقيا عبر الرسائل المرئية والمسموعة وعبر الفئات الضالة وعبر عصابات المسكرات والمخدرات وعبر دعاة التكفير وعبر دعاة الحزبيات. وذلك لعلمهم أن الشباب إذا انهدم انهدم بناء الأمة، وتسلط عليهم أعداؤها وأصبح أداة من أدوات تدمير الإسلام وأهله. فالحذر من أعداء الإسلام، فإنهم يكيدون بمكر دفين ودهاء وخبث من أجل أن يصطادوا الشباب وأن يوقعوهم في حبائل الشر والفساد. فإياك أخي الشاب أن تنخدع بتلك الشعارات البراقة والدعايات المضللة. وقل كما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. إن الشباب مرحلة، كما قلت، مرحلة الشهوة والقوة، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم؟ تعامل معه بحكمة، قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا وكذا؟ هم بحاجة إلى التوجيه وإلى الأسلوب الحكيم، إلى الأسلوب الحكيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب فيقول لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وروى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ كبار الصحابة. ما قال هذا صغير مقدم الكبار؟ قال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حقره وازدراه. فقال هذا الشاب: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني لا أوثر بنصيبي منك، يعني يجب أن أشرب بعدك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه وهو شاب صغير، شاب صغير، فانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب. كذلك جاء في قصة الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، متحمسين للعبادة، أحدهم يقول أنا أقوم ولا أنام، الليل كله أصلي، آخر قال أصوم ولا أفطر، والآخر قال لا أتزوج النساء، يعني متفرغ العبادة، وفي رواية لا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجههم قال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. وهكذا الصحابة الكرام، عبد الله ابن عمرو صاحب عبادة، صاحب قيام، صاحب صوم، من الصحابة من يأتي يسأل كم يقرأ القرآن، قال له الرسول اقرأه في شهر، قال فإني عندي من القوة ما أقدر أكثر، قال اقرأه في عشر، قال أقدر أكثر، قال اقرأه في سبع. ولهذا سئل بعض الصحابة كيف تحزبون القرآن، قال ثلاثا، ثلاث سور، وخمسا، وسبعا، وتسعا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل من قاف إلى الناس، فكانوا يقرؤونه في سبع ليال. كثير الصحابة، أكثر الصحابة. انظر إلى حال الصحابة وحال الناس اليوم، نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال. إن الشباب بحاجة إلى التوجيه السليم، وإلى النصيحة الهادفة، وإلى الكلمة الطيبة، وإلى القدوة الحسنة. القدوة الحسنة من الإمام والخطيب ومن المعلم، وإلى الأسلوب الحكيم. إن الشباب بحاجة إلى حكمة في التعامل، والرفق في موطنه حكمة، والشدة في موطنها حكمة، حتى يتخرج جيل نافع في نفسه ومجتمعه وأمته، لتكن ذلك الشاب الحافظ لبصره عن الحرام، لا ينظر إلى ما حرم الله من النساء الأجنبيات وإلى المسلسلات الخليعات، وبالأخص مع هذه الجوالات التي سهلت والعياذ بالله الحرام. هذا الجهاز الصغير يقلبه الصغير والكبير والذكر والأنثى، وكما يقال العالم بين يديه بخيره وشره، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لتكن ذلك الشاب الحافظ لسمعه عن الحرام، فلا يسمع ما حرم الله من الأغاني ونحوها، الحافظ ليده ورجله عن أكل الحرام وشرب الحرام وعن المشي إلى الحرام، المبتعد عن الشبهات. إن الشباب بحاجة ماسة إلى التعامل الحسن، تعامل الحسن معهم، لأن بعض الناس يسيء التعامل مع الشباب، فتجد إذا وجد من الشباب من عنده أخلاق سيئة أو صفات قبيحة يتكلم عليهم بكلام لا يليق، أنتم لا خير فيكم، أنتم كذا، أنتم كذا، فهذا ينفرهم، ينفرهم عن الخير، ينفرهم عن الرغبة في الاستقامة. بل عليك أن تحسن التعامل معه بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والكلمة الهادفة. أيها الإخوة، إن مما ينبغي العناية به في مرحلة الشباب العناية بالعلم، الشباب والعلم. لماذا نعتني بالعلم في هذه المرحلة أكثر وأكثر؟ إنه كما قيل العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم فضائله كثيرة دلت عليها الكتاب والسنة، وبين علماء الأمة فضل طلب العلم. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه استشهد بأولي العلم على أجل مشهود، ألا وهو توحيده، وكذلك اقتران شهادتهم بشهادته تعالى، واقترانها بشهادة الملائكة، والاستشهاد بهم دون غيرهم من البشر يدل على فضل العلم. كذلك مما يدل على فضل العلم ويحفز الشباب للعلم أن الله جل وعلا نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا يستوي العالم والجاهل. كذلك الله تعالى جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال سبحانه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كمن هو أعمى، فما ثم إلا عالم أو أعمى. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله تعالى أخبر عن أولي العلم أنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ومما يدل على فضل العلم أن الله تعالى أمر بسؤالهم والرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما يدل على فضل العلم أن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا من العلم، كما قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله تعالى أخبر عن رفعة أهل العلم درجات، أهل العلم والإيمان درجات، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك مما يدل على فضل العلم أن أهل العلم هم أهل خشية الله، قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل خشية الله. يحفز الشباب بهذه الأدلة لينهضوا وتعلو هممهم في طلب العلم. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعبادهم أن أهل العلم هم المنتفعون بها، المختصون بعلمها. قال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. كان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن لم يفهمه ولم يعرفه بكى ويقول: لست من العالمين، لست من العالمين. مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه ذم الجهل في مواضع كثيرة، فقال جل وعلا: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحرص على العلم. والله جل وعلا أخبر أن الجهال شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم. وقال تعالى فلا تكن من الجاهلين، وقال جل وعلا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كل هذا ذنب من باب الذنب للجهل، باب الذنب للجهل. فاحرص على العلم أخي الشاب وأنت في مرحلة الشباب، مرحلة العلم مرحلة القوة، لأنه إذا كبر الإنسان كثرت مشاغله. قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تصبحوا سادة ولكم وظائف وأعمال وأولاد وزوجات. والعلم دل على فضله كذلك السنة، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا مما ينفع الإنسان بعد موته: صدقة جارية، ألف كتبا، طبعت أشرطة، بنى مسجدا، أوقف ماء أو بئرا، وهكذا. أو علم ينتفع به، علم ينتفع به إما كتب إما أشرطة وإما طلبة يحملون هذا العلم، وهكذا. أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يقول الشيخ السعدي إما ولد حسي أو ولد روحي. الولد الحسي هو ولد الصلب من صلبه، ولد صالح قيد بالصلاة، اللهم أصلح ذرياتنا وأولادنا يا رب العالمين، يدعو له. أو ولد روحي وهم التلاميذ والطلاب للشيخ الذين يدعون له. إن العلم يحتاج إلى صبر، ولهذا يقول تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجد ونشاط، لا يكون بالكسل، فإن الكسل من المفاليس كما قال بعض السلف: سوف من المفاليس، سوف أفعل، سوف أتزوج بعدين أطلب العلم، هذه من المفاليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثرهم في هذا الزمان، كل من فتح له موقع في النت أصبح عالم، يجعل له صفحة يقول ركن الفتاوى، وركن الفتاوى الصوتية والفتاوى المكتوبة موجود، الله المستعان. نعم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فالعلم يؤخذ عن أهله، عن أهل العلم، لا يؤخذ عن كل من هب ودب، عن العلماء، عن علماء السنة. إذا مرض الإنسان بحث عن أفضل الأطباء، إذا تعطل السيارة فبحث عن أفضل المهندسين. وطيب، إذا جاء أمر الدين وأمر السؤال في دين الله وفي العقيدة وفي أحكام الشريعة، تفتح أي موقع وأي إجابة. بعضهم للأسف لا يميز بين الغث والسمين ولا بينه، يفتح على مواقع، حتى بعضها مواقع للروافض والعياذ بالله، وللصوفية ولغيرهم، ويأخذ أي فتوى ومشي. لابد من التثبت في دين الله، تسأل من تثق بدينه وعلمه. من وفقه الله للعلم وللفقه بالدين فهذا عبد أراد الله به خيرا، كما قال معاوية رضي الله عنه من يرد كما جاء عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخرجه الصحيحين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعبد الله بن عباس وهو شاب يقول اللهم علمه الحكمة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل التفسير. وكان من علماء الصحابة. العلم لا يشبع منه، طالب العلم لا يشبع من العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كما عند أنس أخرجه أنس بن مالك عند الحاكم من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. طالب الدنيا الليل والنهار وهو يجري وراء هذه الدنيا ما يشبع. لو أن لابن آدم واديان لابتغى له ثالثا ولن يملأ فاه إلا التراب. وهكذا طالب العلم لا يشبع من العلم، طالب العلم بحق لا يشبع من العلم، فتجده في البيت يقرأ، عند فراشه الكتب يقرأ، في سفره كتابه معه يقرأ، لا يضيع وقته، لا يضيع وقته، يعرف أن الوقت ثمين والأنفاس معدودة. كان شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أحيانا ينام والكتاب على صدره يقرأ إلى أن يأتيه النوم هنا. وهكذا كم من أهل العلم من لا يفارقه الكتاب في سفره وهو يقرأ يغتنم الأوقات. والآن تسهل العلم حتى لهذه الأجهزة، من استغلها للخير، فيها السنة وفيها القرآن وفيها التفاسير وفيها كتب عظيمة. أذكر مرة في العام الماضي كنا في الحج، كنا نتذاكر مع بعض المشايخ الفضلاء، كان معنا كتب وكان هو معه جهاز الجوال، فكنت أراه على هذا الجهاز فقال ترى هذا الجهاز فيه 10,000 مجلد، 10,000 مجلد نبحث في هذا الجهاز الجوال المكتبة الشاملة. ما شاء الله نعم، من أراد أن يستغله للخير يجد، يجد في كل مكان العلم معك. تغتنم وقتك، تغتنم الأعمار والأنفاس محدودة. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو الدرداء وصححه الألباني رحمه الله عند الترمذي وفي المسند من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، سلك الله له في طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولهذا يا إخوة علمنا صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد الفجر أن ندعو الله اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لماذا؟ من أجل أن يكون لك في كل يوم نصيب من العلم. وقال صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. رب إنسان عنده علم وعنده حفظ يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، ربما عنده قراءات ويحفظ من السنة، لكن لا إذا لم يعمل بعلمه فهذا العلم حجة عليه يوم القيامة، حجة عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك الأشعري في صحيح مسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم، وقد قيل، وقرأ القرآن ليقال له قارئ، وقد قيل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثمرة العلم العمل. العلم هتف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، كشجرة بلا ثمر. علي رضي الله عنه يقول: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعالم والعلم حاكم والمال محكوم عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، لا تكن الجاهل، فإن الجهل داء مصيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. العلم نص من القرآن أو من السنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، العلماء علماء السنة. الإمام أحمد رحمه الله في آخر عمره رؤي وهو يحمل المحبرة، قيل له: يا إمام، تحمل المحبرة في هذا السن وفي هذا وأنت العالم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، وكما قيل: من المهد إلى المحب إلى اللحم. الإمام عبد الله بن المبارك قيل له: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات، إلى الممات. حتى أن بعض العلماء من أهل الحديث عند موته فأرادوا أن يلقنونه بالشهادة، فأوردوا الحديث الذي فيه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أورده بسنده وهو في سكرات الموت، فالذي يقرأ الحديث أخطأ في السند فرده هذا العالم وهو عند موته، رده قال: عن فلان، عن فلان رحمهم الله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم سواء، وسائر الناس حمج، إلى آخر ما قال. العلم يا إخوة يعرف العبد به كيف يعبد ربه، كيف يوحد ربه، فالعلم والتوحيد أساس لصحة العبادات. بعض الناس يقع في شركيات ومخالفات يقول: ما أدري. عليك أن تتعلم. العلم لله الحمد دروس العلماء والمشايخ أهل العلم، وإذاعة النور على الدرب، وهكذا برامج مفيدة. اسأل تجد من الناس مثلا من يحلف بغير الله، يحلف بالنبي، ها يقولوا النبي، أو يحلف بالعيش والملح، أو يحلف بالمروة والأخوة، كل هذا حلف بغير الله، شرك بالله. حلف بغير الله شرك أصغر، وإذا كان يعتقد أن المحلوف به مساوي لله شرك أكبر. أو يحلف بالأمانة. كذلك من الناس من يقول، وبالأخص عندنا في المنطقة، يقول: عبلة، أم الصبيان، وعفاريت، صح ولا لا؟ ويضحك، يضحك يقوله ويضحك. يقول شيخ النجم رحمه الله: إن كان يعتقد أن هذه الجن، إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن كان لا يقصد الاستغاثة كحال الكثير من الناس، لا يقصد، إنما ألفاظ تجري، فهذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، من الزنا ومن السرقة ومن القتل. ليس معنى أصغر أنه سهل أمره، لا، وشرك، بل ذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يغفره الله عز وجل. نعم. فالعلم يعرف العبد به كيف يعبد ربه، كيف يوحد الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم؟ لأن نعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من سنته ونأخذها عن علماء السنة وأهل السنة. كذلك الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. كيف تعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من سنته وهديه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. كيف نعرف حجة رسول الله إلا من خلال سنته عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد من أن نعتني بالعلم حتى تعبد الله على بصيرة، حتى تعبد الله على بصيرة وتؤدي حقوق الله عز وجل. يقول سفيان رحمه الله: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح ليس بجهاد، يعني الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد، فقد نقص عقله ورأيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حتى يرجع. فلنعتني أيها الإخوة بالعلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاجه الإنسان في اليوم مرات محددة، أما العلم فيحتاجه بعدد النفس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للعلم ست مراتب. احفظها يا طالب العلم، للعلم ست مراتب. المرتبة الأولى حسن السؤال، أن يكون سؤالك حسنا بأسلوب طيب. الثاني حسن الإنصات والاستماع، يكون تنصت للدرس، ما يكون الدرس أمامك وأنت مع الجوال أو مشغول بأمور أخرى. وثالثا حسن الفهم، تجتهد على أن تفهم ما تسمع، وإذا أشكل عليك شيء تسأل. والرابع حسن الحفظ، تعتني في حسن الحفظ لما تسمع، لما تقدر على حفظه. والخامس حسن التعليم، أن تجتهد في أن تعلم ما تتعلم وتنشره. السادس وهو ثمرته العمل، العمل بالعلم. فهذه ست مراتب للعلم. قال ابن القيم: وحرمان العلم من هذه الوجوه الستة. الوجه الأول ترك السؤال، ترك السؤال، لا يسأل عن أمر دينه، يقع في مخالفات، وإما يستحي، وكما قال بعض السلف: لا ينال العلم، الإمام مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وفي الحديث: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. وثانيا سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، وعدم إلقاء السمع. بل قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وثالثا سوء الفهم، أن يفهم الدرس أو يفهم الكتاب أو المسألة بغير الفهم الصحيح، كما قال الشاعر: وآفته من الفهم السقيم، يفهم الأشياء بغير مرادها، إما بتصحيف أو تحريف. رابعا عدم الحفظ، عدم العناية بالحفظ، فالعناية بالحفظ مطلوب. احفظ فكل حافظ إمام، احفظ فكل حافظ إمام. فالعناية بالحفظ، يحفظ القرآن، يحفظ شيء من السنة، يبدأ بالمختصرات والمطولات، الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، رياض الصالحين، المنتقى ليد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا يترقى مختصر البخاري، مختصر مسلم، اللؤلؤ والمرجان، وهكذا. خامسا، عدم نشره وتعليمه. مما يثبت العلم نشره وتعليمه، تعلم أهل بيتك، جماعة مسجدك، وهكذا تنشر فيهم العلم. فإن عند كلما أنفقت من العلم زاد الله تعالى فيه وبارك لك فيه. سادسا، عدم العمل بالعلم. إذا لم يعمل بالعلم كان هذا العلم وبالا عليه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، بالعمل به. كلما عملت بالعلم كلما ثبت العلم ورسخ. فمثلا يقول الإمام أحمد: من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله، كان من أهله. إذا كانت السنة لها عدة صور كدعاء الاستفتاحات وأنواع التشهدات وأنواع الصلاة الإبراهيمية وأنواع الذكر في الركوع والسجود، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، فإن هذا مما يثبت العلم ويحفظ العلم. لكن إن بقيت على ذكر واحد نسيت باقي الأذكار وباقي الروايات، هذا شيء معروف. لكن تعمل بهذا في بعض المرات، بهذا في بعض المرات، هذا مما يثبت العلم ويبقى عندك العلم محفوظا. أيها الإخوة الفضلاء، إن هناك معوقات يا أيها الشباب في طلب العلم، هناك أشياء معوقة للشباب في طلب العلم. منها فساد النية. فساد النية، يكون يطلب العلم ويدرس لكن ليس له هم إلا الشهادة، يبغى شهادة فقط، يبغى وظيفة، يبغى الشهادة علقها برواز، ما شاء الله، ماجستير ولا بكالوريوس، وضعها في صدر المجلس، خلاص تخرج من الجامعة وترك العلم على جنب. لا، طالب العلم يجب أن تكون نيته لله. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وقد مر معنا أول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم ليقال له عالم. قال الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، من نيتي. قال الإمام الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. أطلب العلم وادعو الله تعالى إخلاص النية وبإذن الله تعالى تصلح نيته. لكن أن يكون الهدف من البداية ليس لله إنما هو من أجل شهادة، من أجل وظيفة، فهذا يحتاج إلى أن يعالج نفسه. كذلك من معوقات العلم يا أيها الشباب: حب الشهرة والتصدر، وهذه مصيبة. يطلب العلم لكن الهدف أن يصبح يشار إليه بالبنان ويقدم في المجالس ويتصدر، ليس هدفه لله تعالى بل هدفه الشهرة والعياذ بالله. قال الإمام الشاطبي: آخر الأشياء نزولا في قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر، حب السلطة والتصدر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نعاي العرب، أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. صححه الألباني رحمه الله. قال ابن الأثير رحمه الله: الشهوة الخفية هي حب الاطلاع على العمل، حب الاطلاع على العمل. فعلينا أن نخلص نياتنا لله عز وجل. جاء عن الفاروق رضي الله عن عمر الخطاب أنه عاتب أبي بن كعب عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهره وزجره، قال: كف عن هذا فإنها فتنة للمتبوع مدلة للتابع. فتنة للمتبوع مذلة للتابع. قال شعبة: ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعني أمشي معه. أيوب السختياني إمام من أئمة الحديث، وكان يخرج من ها هنا وها هنا لكي لا يفطن له، ما يبغى أحد يعرفه، متواضع لله عز وجل. قال الإمام أحمد: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة. يعرف إمام أحمد له مكانه، ما كانوا يحبون الشهرة والمدح ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له، فقال: أسأل الله ألا يكون استدراجا. وفي مرة قال: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. وهكذا فالإنسان يحذر من حب الشهرة. كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في حلقات العلم، تفريط في حلقات العلم، يسمع الدروس هنا وهناك، مجالس أهل العلم، يفرط يقول إن شاء الله بعدين. وهكذا كان يقول السلف: العلم يؤتى ولا يأتي، يؤتى إليه، يؤتى إلى أهل العلم. كذلك من معوقات طلب العلم التذرع بكثرة الأشغال، احضر الدروس قل والله اليوم مشغول، وهكذا كل يوم مشغول، وقت كله مشغول، متى يكون لك وقت للعلم؟ العلم أعطه كله يعطك بعضه. نعم الإنسان قد يكون له أشغال، له ارتباطات في خدمة الأهل، في إن كان طالب اختبارات لا بأس، الإنسان يكون في حاجته، لكن أما أن يجعل كل عمره مشغول، أوقاته كلها مشغولة. كذلك من معوقات العلم التفريط في طلب العلم في الصغر، مرحلة الشباب، يا شباب لا تفرطوا في هذه المرحلة، تفقهوا. يقول عمر رضي الله عنه: قبل أن تسودوا، كما في البخاري، قبل أن تصبحوا سادة وعندكم من الأعمال والارتباطات، ولا يجد الإنسان الوقت. وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، الإنسان يطلب العلم، ليس معنى ذلك أنه ما يطلب العلم في الكبر، لا، لكن مرحلة الشباب مرحلة قوة والارتباطات عنده قليل. كذلك من معوقات العلم العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ للأحداث العصر والمواقع والمنتديات ونحو ذلك، فتجده ما أكثر الآن الشباب شغله الشاغل هذا الجوالات، تسأل عن هذا الجهاز يمكن يفصل لك أنواع الأجهزة وكيف يدخل وكيف يخرج وكيف، حتى لو كان صغير، لكن اسأله ما هي أذكار الصباح وأذكار المساء، يعني أسهل الأشياء أذكار الخروج المنزل والدخول في المنزل. تسأله عن أركان الصلاة ما هي، واجبات الصلاة، فروض الوضوء، نواقض الإسلام، يجب العناية بهذه الأمور. وهذا هو الذي ينفعك العلم. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. كذلك من معوقات العلم تزكية النفس، أطلب العلم قال والله أنا عندي ما شاء الله حصيلة، وثاني طلبت العلم في الابتدائي 6 سنوات، متوسط 3، الثانوي 3، والجامعة 4. سئل الشيخ حافظ رحمه الله عمن يتخرج من الجامعة، يقول الشيخ أحمد كلمني، قلت له: يا شيخ أظن أن من درس ابتدائي 6 وكذا متوسط وثانوي ودرس الجامعة يخرج عالم. قال الشيخ حافظ: يعرف كيف يطلب العلم، بعد ما يتخرج من الجامعة يعرف كيف يطلب العلم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا شك أن ثناء الناس عليك من عاجل البشرى، لكن تزكي نفسك وتمدح نفسك في المجالس، وأنا تفطرت قدمي في طلب العلم، وأنا فعلت وصنعت، وهكذا بعضهم، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان يعرف قدره. العلماء الكبار، الشيخ بن باز أحد المقدمين له يثني عليه ويمدحه، فيقول له الشيخ: اتق الله، استغفر الله، أسأل الله أن يتوب عليك من هذا الكلام. والشيخ بن عثيمين يثني عليه أحدهم في قصيدة، يقول له: توقف، عندك شغل هذا القصيدة؟ قال: هذا العلم. قال: لا، القصيدة ما أبغى. والشيخ أحمد رحمه الله أحدهم يثني عليه وقال: عالم، أو قال: علامة. قال الشيخ: لا، إنما أنا طويل وعلم صغير. هؤلاء هم العلماء. الآن كل واحد يمدح الآخر، وهو يسمع هذا المدح والثناء بالعلامة ونحو ذلك. علينا أن نعرف قدر أنفسنا. كذلك من معوقات العلم أيها الشباب عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم. يقول ابن مسعود: إذا تعلم، كان الرجل من الصحابة إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، والعمل بهن. كذلك من معوقات العلم اليأس واحتقار الذات، اليأس واحتقار الذات. تعلم العلم يقول: أنا حفظي ضعيف، وأنا مستواي، هذه الدروس فوق مستواي، وهكذا. لا، يقول العسكري، الإمام العسكري رحمه الله: كان يتعذر الحفظ علي حين ابتدأت، يتعذر علي الحفظ في أول الأمر حتى ابتدأت أرومه، يعني بدأت أحفظ، ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة في ليلة وهي قرب من 200 بيت، قرب من 200 بيت. قال الإمام البخاري رحمه الله لما سئل: ما دواء النسيان؟ واحد ينسى كثير، ما دواؤه؟ قال: النظر في الكتب، النظر في الكتب. كذلك من معوقات طلب العلم التسويف، كما قلنا يسوف، إن شاء الله أتخرج وأبدأ أطلب العلم، تخرج، قال: إن شاء الله أتزوج وأبدأ أطلب العلم، تزوج، قال: إن شاء الله أبني عمارة، وهكذا إلى أن تذهب الأعمار وتفنى الأعمار. قال بعض السلف: من جنود إبليس، سوف من جنود إبليس. وقال ابن القيم: إن المنى، يعني الأماني، رأس أموال المفاليس، رأس أموال المفاليس. اللي يبغى يفلس دائما يمني نفسه: أفعل إن شاء الله، سوف أفعل، سوف أفعل. ولا تردي عمل اليوم إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وعن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد قيس: أوصنا. قال: احذروا سوف، احذروا سوف. فعلينا يا إخوة أن نعتني بطلب العلم، ونحث نفسي والشباب على ذلك. كان السلف يحرصون على استغلال الأوقات أيها الشباب. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كان يحضر مجلسه 20,000. عبد الله بن الإمام أحمد، اسمعوا، نسمع جميعا، يقول: والله ما رأيت أي الإمام أحمد إلا قارئا أو مطالعا، قارئا أو مطالعا، يقرأ يقرأ. والخطيب البغدادي يقول عنه بعض السلف: ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلا وفي يده كتاب يطالعه. فعلينا أن نغتنم الأعمار، أن نغتنم الأعمار، وأن نرتب أوقاتنا يا إخوة. بعض الناس يشغل وقته في زيارات ليس لها يعني قيل وقال، يزور الإنسان الأرحام، يزور الأقارب، لكن أمور الخرجات والطلعات بدون فائدة، بدون داع، يحفظ الإنسان وقته. الاشتغال بأمور مفضولة عن الأمور الفاضلة كذلك. نتأدب بآداب طلاب العلم من تقليل المنام وتقليل الطعام وحفظ الأوقات. كذلك يا إخوة نحرص أيها الشباب في أخذ العلم عن أهله، ونختم بهذا، أخذ العلم عن علماء السنة وعن أهل السنة، وأن نحذر من أهل البدع، أهل الأهواء، أصحاب المناهي المبتدعة والحزبيات الضالة من إخوانية وما تولد عنها من سروهية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها من هذه المناهج الفاسدة المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. الحذر أيها الإخوة، رب الشباب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. نحث الشباب إلى اغتنام أوقات بالعلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعن ترك القيل والقال والكلام الذي لا ينفع. هكذا ينبغي أن يغتنم الشباب به الأوقات. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.